بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال الحافظ رحمه الله: إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم، وذكر فيه حديثين. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة مالك هو أبو غسان المسمى النهدي، ابن عيينة هو سفيان، هو الذي يروي عن الزهري أنه سمع الزهري، يعني ما روى عنه الثوري، عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، ثلاث صحابيات هذا ذكروه من الطرائف أن يجتمع عدد من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. وقد ساق السيوطي رحمه الله في رسالة له بعنوان الفانيد، حلاوة الأسانيد أو لذة الأسانيد نحو هذا آخرها، من هذه الطرائف كثير منها لا يثبت الفانيد. والفانيد نوع من الحلوى. عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت، حديث زينب بنت جحش: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض طرق هذا الحديث عن كم من الصحابة، أربعة لا عن كم من الرجال إلى الصحابة الآن، هذه أربع صحابيات، نعم سبعة من البخاري إلى آخر الصحابي، نعم تسعة. انظروا في أي موضع بالإحالات تقرأوا علينا تسعة، نعم إحالة الحافظ. أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد سفيان 90 أو 100 قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري حاء، وحدثني محمود قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم، أي قصر كبير، من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. قال الحافظ رحمه الله: قال الحميدي قال سفيان: أحفظ في هذا الحديث عن الزهري 4 نسوة، قد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ثنتين من أزواجه أم حبيبة وزينب بنت جحش، وثنتين ربيبتاه بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة، وأبوها عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة. انتهى كلامه. أيضا ابن الجوزي رحمه الله يذكر في تلقيح فهوم أهل الأثر طيب هذا هو الحديث في باب الأحكام، باب يأجوج ومأجوج برقم 7135. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري ثم تحول السند، قال حا وحدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب هو الزهري عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش. هؤلاء سبعة. أيوة. ذكر الحافظ في المجلة 12 في هذا الموضع الذي نحن فيه. تحت حديث 7135. أيوة 3346. أيوة هذه مختلفة، هذه بالنسبة التي عندنا 7059. على كل في هذا الباب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش. إسماعيل وأخوه سليمان محمد بن أبي عتيق ابن شهاب عروة زينب بنت أبي سلمة أم حبيبة زينب بنت جحش، تسعة برقم 7135. يعني ماذا بالله في كتاب الفتن باب يأجوج ومأجوج في هذا الباب 9 من الصحابة، ماذا 9 من الرواة بما فيهم 4 صحابيات. قال الحافظ رحمه الله وهذا السند كله مدني، هذه طريفة، الطريفة الثانية وهو أنزل من الذي قبله بدرجتين، ويقال إنه أطول سندا في البخاري فإنه تساعي، سند تساعي أي 9 بالصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغفل الزركشي فقال فيه 4 نسوة صحابيات، وليس كما قال بل فيه 3 كما قدمت إيضاحه في أوائل الفتن، بل الحافظ يذكر أنها 4، بل الحافظ يعتبر غفل في هذا الموضع. ألسنا قرأنا من فتح الباري قوله إلا أن يكون نقل واستدرك. زركشي له شرح على صحيح البخاري عبارة عن إفادات فوائد، ويعتني بالمسائل اللغوية كلمات الحديث. وليس قال كما قدمت إيضاح في أوائل الفتن في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب، أما في ذاك فقد سمعنا. وذكرت هناك الاختلاف على سفيان بن عيينة في زيادة حبيبة بنت أم حبيبة في الإسناد. انتهى. هذا سند تساعي في كتاب الفتن باب يأجوج ومأجوج، سنده تساعي، ولا نعلم تساعيا في صحيح البخاري غيره كما ترى. أطول سند في صحيح البخاري هو هذا، سند هذا الحديث في كتاب الفتن، أخرج البخاري بسند تساعي عن زينب بنت جحش رضي الله عنها. الحديث الأول حديث زينب بنت جحش، كان تزوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم ذهب إلى الحبشة وتنصر. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي تواترت عليه كتب النقول، هو عبيد الله ذلك، ثم فارقته وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أنها قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، هذا إما أنه لما رأى في النوم، وغالبا أن من نام وإذا كان في مكان حر يقوم محمر الوجه. قوله ويل لا إله إلا الله، ويل للعرب، فيه التهليل عند حدوث ملمة والتسبيح عند التعجب، عند حدوث ملمة أو توقع ذلك التهليل. وإن قال الله المستعان فقد ثبت عن ابن عفان حين قيل له، حين قيل لأبي موسى أذله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، قال الله المستعان. قوله ويل للعرب تقدم كلام الحافظ عليه، خص العرب لأنهم كما أنهم أول من دخل الإسلام، فالإنذار لهم أن يحذروا من أن يحصل لهم تزحزح عنه قبل غيرهم. قوله من شر قد اقترب، المقصود اقتراب الفتن، ومن تلك الفتن خروج يأجوج ومأجوج، فإنها فتنة عظيمة. وفتنة يأجوج ومأجوج تخرج على في آخر الزمان، تعتبر من آخر من الأوائل من علامات الساعة الكبرى. وقصتهم مذكورة بسعة في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، وقد ذكره النووي في رياض الصالحين كتاب المنثورات والملح. ويأجوج ومأجوج يغدون على ذلك الردم فيرجعون خائبين، فإذا أذن الله عز وجل في نقبه نقبوه وخرجوا للناس يشربون مياههم ويأكلون أشجارهم ومعايشهم ويسفكون الدماء، ولا يدان لأحد بقتالهم كما في الحديث، لا يقدر أحد على قتالهم، وهم أمة مفسدة. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، أمة من أهل النار، منكم واحد ومن يأجوج 999 كما في الحديث في الصحيح، يأجوج ومأجوج من بني آدم، أم من بني آدم مفسدة، أم مفسدة. فلهذا خروجهم على الناس شر عظيم، شر مستطير، هلكة، خروجهم هلكة للناس. فإذا خرجوا معناه تلك نذارة بالساعة من علاماتها الكبرى. وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثته من علامات الساعة، من العلامات الصغرى. قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وحلق بين إصبعيه الإبهام والتي تليها، يعني يريهم الفارق بين بعثته وبين الساعة كما بين السبابة والوسطى من الطول، مقدار يسير. فهو نبي الساعة، نبي الملحمة، هو آخر الأنبياء. مناسبة ذكر زينب، حديث زينب في هذا الموضع واضحا، من حيث أن خروج يأجوج ومأجوج فتنة على الناس عظيمة، وهلكت الناس بسبب حصول الخبث، فإذا كثر الخبث في الناس هلكوا. إذا كثرت الفتن في الناس والخبث والمعاصي وتمالوا على الباطل كان هذا نذير هلاكهم. نعم، إذا كثر الخبث، ما حتى وإن وجد الصالحون يهلكون مع الخبثاء ثم يبعثون على نياتهم. ولا تعارض بين هذا الدليل وبين قول الله عز وجل أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، محمول على أن الذين كانوا ينهوا كانوا كثيرين، وأن الخبث لم يسيطر عليهم جميعا، ومحمول على أن الله ما أراد هلكة أولئك حتى يجعلهم إلى حين يمتعهم. الحديث الذي يلي حديث أسامة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن التي ستقع فوقعت كما أخبر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، انهمرت الفتن ولا سيما في زمن بعد عثمان، بعد مقتل عثمان، فصارت كالقطر تقع في بيوتهم، مواقع القطر، فتن من قتل وقتال وهكذا، فتن مما حصل بعد ذلك من ابن صياد خاصة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فتن مما حصل من أهل الردة ومن أهل النفاق الذين ارتدوا على أدبارهم، وكان من أعظمها ما حصل في معركة الجمل، ما حصل في معركة صفين، ما حصل من الأمور من خروج الخوارج على الصحابة رضوان الله عليهم من أبناء بعض الصالحين، غتروا بمن جالسوا من الخوارج فصاروا خارجيين، وآذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وغيره،